الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباد بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله في لقاء الأول بحضراتكم من فوق هذا المنبر الطيب بهذا المسجد الطيب أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه استعينوا بالله واصبروا. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه استعينوا بالله واصبروا. نعم، إنها أوامر نبوية صدرت من نبي كريم ومن رسول من أولي العزم من الرسل، من نبي الله موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، قالها تثبيتا لقومه في ظل استضعاف وعجز، مبينا لهم منهاج الأنبياء والمرسلين، إنه بعث للأمل وتثبيت للقلوب واطمئنان للنفوس استعينوا بالله واصبروا. نعم، قال الله تعالى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كانت هذه الكلمات الطيبات المباركات المضيئات على أثر تهديد ووعيد من فرعون هذا الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى. توعد موسى وقومه، فالآية السابقة على هذه الآية يخبر ربنا تعالى عن فرعون وملأ فرعون، فيقول تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فجاء الرد من كريم الرحمن، موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مثبتا قومه داعيا إياهم عند عجزهم واستضعافهم وعدم قدرتهم أن يفزعوا إلى القوة الإلهية. استعينوا بالله واصبروا، هكذا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا وعلل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. ولابد أن نقف وقفات أمام هذه الآيات. وقال الملأ من قوم فرعون، والملأ دائما أبدا يطلق على أصحاب المصالح وعلى أصحاب النفوذ وعلى أصحاب المنافع الدنيوية الذين يكذبون الأنبياء ويعارضون الأتقياء بحثا عن مصالحهم الزائلة. وقال الملأ من قوم فرعون، أي الحاشية التي تحيط دائما وأبدا بالملوك وبالحكام بحثا عن المصلحة والمنفعة. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. عجبا أمرهم إذا انتكست الفطرة، غابت المفاهيم وضاعت القيم، فيرى المنتكس الحق باطلا والباطل حقا، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. موسى الذي جاء داعيا إلى توحيد الله رب العالمين وإلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، وصفوه بالإفساد في الأرض. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. عندما يصبح التوحيد إفسادا وعندما تصبح المكارم والفضائل إفسادا، فاعلم أن الخلل في الفطر، فطر انتكست لذلك عندما حكى القرآن على مائدة سورة البقرة عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قيم تنهار ومبادئ تهدم، عفة تذبح، فاحشة تنتشر، ويرى أصحابها أن الفاحشة هي المدنية وهي الرقي وهي الحضارة، على قول قوم لوط عليه الصلاة وأزكى التسليم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أصبح التطهر سبة معيبة. لذلك اعلم أخي بارك الله فيك أن صاحب الفطرة المنتكسة دائما أبدا يعيب على أهل الحق بأفضل ما فيهم، بطهرهم، بعفتهم، بنقائهم، بتمسكهم بمبادئهم وقيمهم. أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا يا قوم؟ إنهم أناس يتطهرون. هذه جريمتهم، أنهم أهل عفة وصيام، أنهم أهل تقوى وصلاح. فيعيب المنتكس صاحب الاستقامة بأفضل ما فيه، باستقامته. وهكذا قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أن ينهى عن اتباعك ويحذر من السجود لك من دون الله رب العالمين، يحذر من الأوثان والطواغيت. فهذا إفساد في زعمهم. لماذا؟ لأن مصلحتهم مع الباطل لا مع الحق. هيجوه وزينوا له الباطل ودفعوه على الفجور. لذا قال فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. انظروا إلى ما ذهب إليه فرعون، لأن الطاغية ينسى أن للكون خالقا مدبرا بيده الأمر، فاعتقد بجبروت نفسه أنه يستطيع أن يسيطر على الأمر. كيف؟ نقطع نسلهم فلا يزيدون، كلما ولد لهم مولود نقتل، إذن لا ذرية ولا نسل، ونستحيي نساءهم، نبقي النساء كخدم يخدموننا، وبهذه الطريقة لا يخرجون عن أمرنا ولا عن قدرتنا ولا عن سيطرتنا ولا عن حكمنا. فكان الرد من هذا النبي الكريم موسى بن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم مثبتا للقلوب، رابطا للأفئدة بمن يملك الأمر وهو الله جل في علاه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. هذا عند العجز وعند الاستضعاف وعند عدم القدرة، لأن المسلم مطالب عند قدرته أن يعد ما استطاع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا ذهبت الأسباب وحل الاستضعاف والعجز فلا ملجأ لك إلا من؟ إلا الله. استعينوا بالله واصبروا. جمع موسى عليه السلام في أوامره مفهوم العبودية الحق، لأن العبادة تنقسم إلى قسمين: قسم توكل وقسم إنابة. فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. لذا أمرنا في كل ركعة في صلاتنا أن نردد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهما قسمان: إياك نعبد، هذه الإنابة. إياك نستعين، هذا هو التوكل. فالتوكل على الله نصف الدين. فالدين قسمان: قسم توكل وهو استعانة، وقسم عبادة وهو الإنابة. فأمر موسى قومه بالاستعانة بمن؟ بالله. التوكل على من؟ على الله. ومما يعين العبد على التوكل أن يعرف منزلة التوكل، وأنه نصف الدين. فإذا علمت هذا حققت التوكل. فالتوكل معناه صدق اعتماد القلب على الرب جل جلاله في جلب المنافع ودرء المفاسد في دنيا أو دين، مع الأخذ بالأسباب المتاحة المباحة لديك، ولا يتعلق قلبك إلا بربك. فعندما تأخذ بالسبب تعلم أن السبب للجارحة، ولا تعلق للقلب إلا بالرب. فلا تتعلق بالأسباب فتقع في نوع من الشرك يسمى شرك الأسباب فتهلك. عندما تعلق ولد نبي الله نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم بالسبب غرق وهلك. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لأنه اعتقد أن السبب ينجيه وأن الجبل يعصمه من أمر الله. فبين له أبوه هذا الرسول الكريم، وهو أيضا من أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول للبشر، قال: يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فما استجاب الولد، ما استجاب، ما آمن، ما استقام، خالف الشرع واحتكم إلى الهوى والرأي. فكانت النتيجة: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالأسباب للجوارح، ولا تعلق للقلب إلا بالرب. لذلك مما يعينك على صدق التوكل أن تعرف أسماء ربك الحسنى وصفات ربك المثلى. تعلم أن الله يراك ويطلع على أفعالك وأقوالك وجميع أحوالك. لذا قال الله تعالى لخاتم رسله نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: وتوكل على الحي، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ما دام يراك فاصدق في التوكل عليه. يرى فعلك، يسمع قولك، عليم بشأنك فاصدق معه، فمن صدق صدقه الله. إذن عندما تعلم أسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى استقم واستعن به وحده لا شريك له. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا الكوب الذي وصلني قبيل صعودي للمنبر قدره ربي لي قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة، لذا لن يشربه أحد غيري. من الذي قدر؟ الله. واعلم أن الأمة بأسرها، بعظيمها وحقيرها، بقويها وضعيفها، بحكامها ورؤسائها وملوكها، واعلم إن النبي يعلم الأمة في شخص عبد الله بن عباس مرسيا قواعد العقيدة الحق الصحيحة. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا الكوب كتب للمتكلم. الأمة بأسرها لا ولن تستطيع أن تقدمه إلا إذا قدر من؟ الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وحدوا الله عباد الله، فأقصى ما يفعله الظالم بالمظلوم أنه يكشف قدر الله في المظلوم. فالذي قدر هو من؟ الله. فلماذا قدر أن يظلم الظالم وأن يصبر المظلوم؟ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. إنها سنة الابتلاء، يستدرج هذا الظالم ليهلكه، ويبتلي المظلوم لأنه يحب، فيظهر فيك علامات الحب بالبلوى بالمنع حتى تصبر فترفع عند ربك درجات. إذا علمت أن من صفات ربك العدل لابد أن يطمئن قلبك، فإن ظلمت سوف يقتص لك من ظالمك، فلا تحزن ولا تتعجل، لا تتعجل، سترى الآيات، إن لم ترى في دنياك سترى عند مولاك، سترى عند مولاك، وترى ما ادخره لك الله في جنة عرضها السماوات والأراضين أعدت للمتقين. فلا تتعجل. وعندما تعلم أن ربك الرحمن الرحيم الغفور الغفار لا يمكن أن تحزن أبدا، لأنك تعلم عندها مهما أسرفت ومهما أذنبت ومهما عصيت ومهما فعلت ومهما ابتعدت، بمجرد العودة إليه يقبلك ويبدل السيئات إلى حسنات. فلا تغلق الباب وكن توابا رجاعا. إن عصيته في اليوم 1,000 مرة فتوب إليه 1,000 مرة، فإنه الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذا علمت أنه الرزاق كيف تحزن؟ خذ بالأسباب وأجمل في الطلب، واعلم أن رزقك مقسوم. من الذي قسمه؟ الله. كيف أحزن، كيف أحزن وربي هو الرزاق؟ إن ضاق رزقي سيتسع، فما هي إلا ابتلاءات واختبارات، تنقية وتهذيب وتزكية وتربية وإعداد. وهذا مفهوم قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قضيتنا أن نعرف ربنا، إذا عرفناه حصلنا كل خير. فهذا مما يعينك على التوكل على الله، مما يعينك على التوكل على الله أن تعرف سير المتوكلين من الأنبياء والرسل والصالحين. فعندما تقف أمام هذا المشهد الإيماني لكليم الرحمن موسى بن عمران، وقد خرج من مصر مهاجرا إلى الله ومعه من آمن وتبعهم فرعون وجنده، وهناك عند البحر الأحمر ينظر أتباع موسى خلفهم فيرون فرعون وجنده، فقالوا كما يحكي القرآن: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الموت محقق، الهلاك محقق، فالبحر أمامنا وفرعون وجند فرعون خلفنا، هكذا قالوا. فماذا قال صاحب التوكل على الله الرسول الكريم والنبي الأمين موسى الكليم؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهديني. كم مرة قلناها عند الضيق، كم مرة قلناها عند الفزع، كم مرة قلناها عند الخوف؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. إنه التوكل الحق. اضرب البحر بعصاك. ولماذا نضرب البحر؟ فلنضرب فرعون وجند فرعون ونأمن في بلادنا. ما قال موسى هذا حتى نتعلم أن النجاة في تنفيذ أوامر الله. أمرك أن تضرب البحر فاضرب البحر، أمرك أن تصلي في الوقت صلي في الوقت، أمرك أن تصل الرحم صل الرحم، أمرك أن تبر الوالدين كن برا بوالديك، أمرك أن تفعل الخير كن فعولا للخير، أمرك بحسن الجوار فأحسن الجوار، أمرك بإكرام الضيف فأكرم الضيف. ففي تنفيذ أوامره نجاة وفوز وفلاح. فضرب موسى البحر فانفلق بقدرة الله، وأجرى له طريقا في البحر يبسا وكانت النجاة. ولما أراد فرعون وجند فرعون المرور أغلق البحر عليهم فأهلكهم جميعا، ونجى فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية. وما أكثر الآيات وما أقل الاعتبار. تذكر سيرة الخليل إبراهيم عندما ألقي في نار الدنيا وجردوه من ثيابه، فما زاد على قوله: حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالها نبينا الأمين وأصحابه الغر الميامين حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فأين أنت من قول حسبي الله ونعم الوكيل؟ عندما لجأنا إلى قدرة أنفسنا، أنت مش عارف أنا مين، وكلت إلى نفسك فكانت الهلكة. حسبي الله ونعم الوكيل، رددوها، رددوها عند الضيق والقرب، رددوها عند الظلم والجور، قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. استعينوا بالله، واصبروا. الأمر الثاني الصبر. سوف تكتشف بعد أن المرض كان أجرا، وأن الكبد فيها والتعب كان لطفا، وأن الضيق والقرب والمنع كان رحمة وحكمة. فاصبر، اصبر، ما هي إلا أيام وستمر. من واقع الحياة حكى لي أحد أهل العلم قصة عجيبة في الصبر. يقول: كان لي طلاب من المتقنين محصلين للعلم يأتونني من كل حدب وصوب، وأحد الطلاب انقطع عن الدرس وكان من المتقنين، فظننت أنه سافر طلبا للأرزاق كحال كثير من الشباب عند الضيق. يقول: وبعد حين من الزمان، قريب من 6 سنوات من انقطاع هذا الطالب، دعاني بعض الناس لافتتاح مسجد بقرية تسمى أم المؤمنين بالإسكندرية. يقول: وذهبت لافتتاح القرية، لافتتاح المسجد بهذه القرية، وبعد الجمعة قال لي الإخوة: هل لك في خير؟ قلت: نعم، مرحبا بفعل الخير. عندنا أخ من طلاب العلم مريض منذ 6 سنين، ابتلي بشلل رباعي، لا يتحرك ولا يستطيع الحركة إلا أن يحرك اللسان ببعض الكلمات. فقال الشيخ: هلم إليه. يقول: وذهبت وكانت المفاجأة، إنه طالبي وتلميذي الذي انقطع عني منذ 6 سنين لم أراه. فلما رأيته في هذه الحالة بكيت واشتد نحيبي واعتذرت على تقصيري، فقلت مذكرا إياه: يا ولدي، تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فحرك لسانه وقال: يا شيخنا، هذا آخر حديث حضرته معك منذ 6 سنين، وابتلاني الله بما ترى. يقول: فواسيته وسألته أن أعود إليه المرة بعد المرة، وكانت له زوجة صابرة محتسبة تقوم على خدمته لا تكل ولا تمل في صبر عجيب. يقول: وبعد حين عودت زيارتي لأخي، فأخبرت أنه انتقل من بيت زوجته إلى بيت أبيه لثقل المرض عليه. فلما ذهبت إلى أبيه وقفت باكيا، وقال لي أبوه: أنت الشيخ فلان؟ قلت: نعم. قال: أريد أن أطلب منك طلبا، فقد أخبرني ولدي عن صلاحك وتقواك، وطلبي لك أيها الشيخ أن تدعو على ولدي بالموت. يا له من طلب. قلت: ويحك، بل أدعو له بالشفاء. قال: يا ولدي، أنا أبوه، أقول لك أدعو على ولدي بالموت. فقلت: ولما؟ قال: سأخبره، إن ولدي من نومته طيلة هذه الفترة ابتلي بقرحة في الظهر فتساقط لحمه وظهر عظمه، وسأكشف لك حتى ترى، إن الأطباء يمتنعون من معالجته لنتن ريحه وعفن جرحه، فلذا أريد أن أرحمه وأحسبك من الصالحين، فادعو على ولدي بالموت. يقول: فبكيت وانتحبت ودعوت له بالحياة والشفاء، فلا أستطيع أن أدعو على أحد بالموت والهلاك، وهذا تلميذي وطالب علم. فلما قلب لي ظهره علمت مدى النعمة التي نعيش. والله إخوتي يقول: ما رأيت لحما إلا العظام البالية المنهكة من شدة المرض. فبكيت وانصرفت شارد الذهن والفكر، أحمد ربي على ما أنا فيه وما هي إلا أيام. واتصل بي والده: يا شيخ، مات ولدي محمد منصور رحمه الله. ومات طالب العلم. ليس الأمر في هذا، انتظر أخي بارك الله فيك لتعلم مدى ما أنت فيه من نعمة وأنت لا تشعر. يقول الشيخ: فذهبت إلى جنازته وصلينا عليه، وكان قد ترك زوجة وولدا وبنتا، العمر 78، ولا عائلة له. يقول الشيخ: فكنت على كفالتهم ماديا، ثم دنوت من الوالد الحاج منصور وهمست في أذنه قائلا: أيها الوالد، لك ولد آخر، فلابد أن يتزوج هذا الولد هذه المرأة الصالحة حتى يقوم عليها وعلى كفالة ولديها. واستجاب الحاج منصور وزوج ولده الآخر لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة ليقوم عليها وعلى ولديها. يقول الشيخ: وكنت أتابعهما وأذهب إليهم من حين لآخر، وجاءني اتصال يوما من الحاج منصور أن ولده الثاني خرج في صحبة أمه وزوجته وفي حاد السير مات الجميع. الله أكبر، الله أكبر. وترك الحاج منصور الضعيف الكبير السن مع أحفاده، لا زوجة ولا ولد ولا زوج ولا شيء، وعنده الأحفاد. يقول الشيخ: فعاودت الزيارة لهذا الرجل المسن وأخبرته: لماذا لم تتزوج امرأة تقوم على خدمة الأحفاد؟ يقول: واستجاب الحاج منصور وتزوج امرأة صالحة، وما هي إلا أشهر، ومات الحاج منصور وترك امرأة بلا عائل وأحفادا بلا عائل. أما آن لنا أن نحمد الله؟ أما آن لك أن تحمد ربك على صحة تتمكن من خلالها على تذوق الطعام وتتحرك إلى بيت من بيوت الله؟ لماذا دائما أبدا ننشغل بنعمة مفقودة وننسى النعمة الموجودة؟ الحمد على العافية من أعظم النعم بعد الإيمان، نعمة العافية. ذهبنا ذات يوم لرجل ثري دعانا على الإفطار في رمضان، ومن أهل الثراء الفاحش، وأعد مائدة للإفطار عليها ما لذ وطاب، جميع أنواع اللحوم والطيور، وحدث كيف ما شئت. ورمقت بعيني هذا الرجل أثناء الفطور لا يأكل إلا إناء من الزبادي بلغتنا لبن، ترك جميع الأصناف ولا يأكل إلا هذا الطعام. فهمست في أذنه: يا حج، لما لم تشاركنا الطعام؟ قال: ليتني أستطيع. يا ولدي، ابتليت بداء منعت علي جميع أنواع اللحوم، فلا أستطيع أن أتذوق شيئا رغم ما عندي من ثراء ومن مال، هذا يكفيني. قلت: ونحن في فقرنا نأكل ما لذ وطاب، من السعيد إذن؟ من السعيد، الذي أعطي الكثير وحرم، أم الذي ليس عنده دنيا ولكن عنده العافية؟ يقول أحد العلماء، وأختم اللقاء، ومن العلماء المشاهير رحمه الله، يقول: ذات يوم على مائدة رمضان في طريقي إلى منزلي قبيل المغرب بساعة، قابلني أحد الفقراء البسطاء الذين يتواردون على دروسي، وبدأ يسلم ويقبل ويمدح ويثني حتى أخجلني وقال: بالله عليك يا شيخ تفطر عندي اليوم. عندما أقسم بالله طوق عنقي بحلفه وبعظيم رغبته وبلهفته، فقلت له: أما وقد أقسمت رغم أن أهلي ينتظرون وأولادي، إلا أنني لا أملك إلا أن أبر القسم. يقول: وذهبت مع هذا الرجل البسيط، يقول: وكأن الرجل يملك كنوز الدنيا، يمشي في الطريق فرحا مسرورا، يريد أن يعرف الدنيا أن الشيخ سيفطر عنده. يقول: وما هي إلا خطوات ووصلنا إلى بيته، ترى أين يعيش؟ قال: يعيش على سقف دار في غرفة صغيرة ومطبخ وفناء مكشوف. اشترى هذا المكان من صاحب البيت على سقف داره، وله مدخل خاص وسلم من خشب. يقول: وأنا أصعد على السلم خشيت أن أسقط لوهن هذه الدرجات من شدة القدم. يقول: وهو يقفز على تلك الدرجات صعودا إلى هذا المكان الذي يعيش فيه، إذا به يحدثني: يا شيخ، هذه الدار ملكي أنا والملك لله، أنا أسعد الناس في الدنيا. ها هنا يا شيخ أقرأ القرآن، ها هنا يا شيخ أفعل كذا وكذا، ولي زوجة صالحة تقف يوميا في هذه النافذة تدعو الله لي وأنا في طريقي إلى العمل، ليس علي قرش لأحد، فأنا أسعد الناس على الإطلاق. يقول الشيخ: وأنا أصعد الخطوات ويترنم بهذه الكلمات على أذني. ولما دخلت إلى بيته، غرفة صغيرة ومطبخ صغير وفناء مكشوف يسقط عليه المطر إذا نزل، فقلت: عجبا لهذا الرجل البسيط. يقول: فإذا بي يدخل على زوجتي: يا زوجتي، الشيخ عندنا اليوم، أعد الفطور، سيفطر عندي، في لهفة وفرح عجيب. يقول: واستأذنني بعد أن أجلسني في الغرفة الضيقة وذهب إلى زوجته يهمس في أذنها: أعد الطعام. قالت: ليس عندنا إلا الفول المدمس، لا يوجد شيء في بيتنا، حتى إن وجد الشيء لن أستطيع أن أطبخ في أقل من ساعة. يقول: وسمعت كلمات الرجل جميعها، فلما عاد إلي قلت له: لبيت دعوتك ولي شرط. قال: ما هو الشرط؟ قال: أنا لا أفطر إلا على الماء والتمر معي، ثم أستريح نصف ساعة فأصلي المغرب وأقرأ وردي، وبعد ذلك لا أفطر إلا على الفول المدمس والبطاطس إن وجدت. قال: لك شرطك يا شيخ. ودخل هاشا باشا فرحا على زوجته لتطيب لنا الفول المدمس، وقضيت الوقت معه في قمة السعادة وقمة الحمد، فخرجت وقد احلوت الدنيا بأسرها في عيني، ذهب همها ولأواؤها من رضا هذا الرجل البسيط الفقير الذي لا يملك إلا حبات الفول المدمس. يقول: وشاء الله تعالى في نفس الأسبوع أني دعيت مع بعض الأكابر من رجال الأعمال والثراء الفاحش لنفطر عند تاجر من التجار الأثرياء، وذهبنا إلى مزرعة عجيبة فيها جميع أنواع الثمار، وفي وسط تلك المزرعة بيت هو كالقصر يطل على مسبح للماء، وأمر جلل من الثراء والطرف، واستبل للخيل العربية الأصيلة، أموال لا تعد ولا تحصى ولا تحد. وجلسنا على الفطور على طايب الطعام وما أن فرغنا وأردنا الاستئذان إذا بصاحب الدعوة يتبعني ويهمس في أذني شاكيا يشكو من سوء معاملة زوجته، يشكو من ضياع وفساد أولاده، يدعو من كثرة النفقات وكثرة الهموم، يشكو من طمع الناس في دنياه وفي ماله، حتى قال أريد الموت فلا تصلح لي هذه الحياة. يقول فخرجت وقد اسودت الدنيا بأسرها في عيني من شكوى هذا الثري. علمتم الفرق؟ إنه الرضا يا قوم، إنه الصبر يا قوم، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ للمتقين، فكونوا منهم تفلحوا وتسعدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، نجح الطلبة والطالبات، اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين، وفرج يا ربنا كرب المكروبين، ويسر يا ربنا على المعسرين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.